بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تقدم معنا أن من ترك نسكا فعليه دم، فلماذا في المبيت بمنى ورمي الجمار لم تذكروا أن عليه دما؟ ومن أخذ بعموم أثر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم فلا ينكر عليه، ونحن لم نجزم به لأنه بحديث فقد تم حج وقضى تففه، وأيضا قد وجد فيه خلاف، منهم من يفتي بالدم ومنهم من يفتي بالإطعام. الله المستعان. على كل من أخذ بعموم أثر ابن عباس ففي نعم فهو قول قوي. يقول ما معنى ما جاء في الحديث إن أول ما يذهب من العلم والخشوع؟ واضح أن أول ما يرفع هو الخشوع، خشوع في الصلاة حتى لا تكتر خاشعا، والعلم هو العلم النافع هو بالعمل، بالعمل به، وكما قيل كفى بخشية الله علما. يقول من غربت عليه الشمس وهو يرمي جمرة العقبة في اليوم الثاني من أيام التشريق وأراد أن يتعجل، طيب تقدم معنا من غربت عليه الشمس ما الحب؟ نعم يتأخر لأنه ما تعجل، الذي يتعجل يفارق منا قبل اليوم الثالث، قبل إدراك الليلة الثالثة. ماذا أفتى عمر ولا يعلم له مخالف؟ يقول هل أبو حنيفة من تلاميذ إبراهيم النخعي؟ من يجيب؟ نعم، المعروف بالأسانيد يروي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم، ظهر من مشايخ مشايخه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم. نعم. يقول بعض المواضع من صحيح المسند يترك الشيخ الحكم عليه لعله نسي، وإلا فغالبها يحكم عليها، وما أورده في صحيح المسند له هو يرى صحته أو حسنه. والله المستعان. هل يكون إقرار إذا حكم الترمذي؟ محتمل، ما أظنه عبارة عن إقرار لحكم الإمام، إما أن يكون نفيا، هذا غالب الظن. ما حكم الترتيب بين الجمرات الثلاث عندك؟ يبدأ بالدنيا ثم الوسطى ثم العقبة، واجبة، فإذا خالف ما يجزئ، إذا خالف لا يجزئ، فإذا خالف أيهما يعيد؟ يعيد التي لا يقع فيها، لم يقع فيها الترتيب فقط، فمثلا لو بدأ بالعقبة ثم الوسطى ثم الصغرى الدنيا الأولى، فالدنيا يعتبرها ويضيف بعدها الوسطى ثم العقبة. طيب من جمع، من تعجل فكيف يرمي؟ أو هل يرمي يوم الثالث؟ رمي اليوم الثالث في اليوم الثاني؟ نعم، الذي يتعجل يخرج في اليوم الثاني عشر، هل يجمع معه رمي اليوم الثالث عشر؟ يكتفي برمي يوم واحد؟ نعم. طيب وصلنا إلى الحديث، حديث خزيمة رضي الله عنه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. المقصود أنه يختم التلبية بدعاء، بهذا الدعاء. وليس المقصود تختيمها بالكلية، إنما إذا أراد أن يتوقف في ذلك الوقت يختم بها، لكنه لم يثبت. قال حديث ضعيف أخرجه الشافعي وفي مسنده عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه به، وإسناده ضعيف لضعف صالح بن محمد بن زائدة. وأما ابن أبي يحيى فهو إن كان كذابا فإنه قد توبع عند الدارقطني والبيهقي. إذن علة الحديث صالح بن محمد بن زائدة. قال الحكم المستفاد من الحديث: استحب بعض الفقهاء الدعاء المذكور عقب التلبية، ولكن الحديث ضعيف، وعلى هذا فلا يدعو بالدعاء المذكور ولا يتحرى الدعاء به عقب التلبية، والله أعلم، ولكن له أن يدعو الله بما شاء سواء عقب التلبية أو أثناءها أو بعدها. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى موضع النحر والذبح في الحج والعمرة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: المنحر في الحج بمنى إجماع من العلماء، وأما العمرة فلا طريق لمنى فيها، أنه ما يحتاج المعتمر أن يذهب إلى منى، فإذا انتهى من عمرته ومعه هدي بعد أن يحلق بمكة ينحرهم. وأما العمرة فلا طريق لمنى فيها، فمن أراد أن ينحر في عمرته وساق هديا يتطوع به نحره بمكة حيث شاء منها، وهذا إجماع أيضا لا خلاف فيه، يغني عن الإسناد والاستشهاد، فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة، ومن لم يفعل ونحر في غيرهما فقد اختلف العلماء في ذلك. فذهب مالك يعني إذا نحر في الحج في غير منى ونحر في العمرة في غير مكة، فذهب مالك إلى أن المنحر لا يجوز في الحج إلا بمنى ولا في العمرة إلا بمكة، ومن نحر في غيرهما لم يجزه، ومن نحر في الحج أو في العمرة في أحد الموضعين أجزى. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهما موضعا للنحر وخصهما بذلك، يعني يرى أبو مالك أن كل له موضع فلا يجوز أن يخالف. وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن نحر في غير منى ومكة من الحرم أجزاء، يعني الآن خصوه بالحرم، فإذا ذبحوا في خارج الحرم عندهم لا يجزى. قال: وإنما لمكة ومنى اختصاص الفضيلة، والمعنى في ذلك الحرم، لأن مكة ومنى حرم، وقد أجمع أن من نحر في غير الحرم لم يجزى. هذا كلام طيب. الآن في غير الحرم هو إجماع على عدم الإجزاء، وسيأتي أن قد وجد شيء من الخلاف. على كلنا الذي يجزم به أن الأفضل في منى ومنى كلها منحر في الحج وفي العمرة في مكة، هذا إذا تيسر، أما الآن ما تستطيع أن تذبح في منى ولا بمكة. نعم بمكة تستطيع، بمنى ما يسمحون بدخولها، يأخذون بهذا القول على أنه يذبح في الحرم حيث تيسر من الحرم. قال: وقد ذهب ابن حزم في المحلى إلى ما ذهب إليه مالك، أنه ماذا؟ ما هو مذهب مالك عندك؟ يعني اختصاص الحج بمكة بمنى والعمرة بمكة ولا يجزئ في غيرهما. قال والإجماع الأخير الذي ذكره ابن عبد البر لا يصح، فقد قال ابن حزم رحمه الله فإن قوما قالوا يجزئ في كل بلد، لأن الله تعالى لم يحد موضع أدائه فهو جائز في كل موضع. وقال أيضا وعن مجاهد انحر حيث شئت، لكن قوله صلى الله عليه وسلم ومنا كلها منحر، كان سيقول والأرض كلها منحر، أو التعميم، التعميم كان سهلا لكن لما خصه بمنى دل على أن هناك تخصيص في المواضع. ومن استطاع العمل بقول مالك فهو أحسن، أنه الذبح في الحج يكون بمنى وفي العمرة يكون بمكة، إذا تيسر هذا فهو أفضل. لكن أكثر العلماء كما رأيتم يرون الجواز في الحرم كاملا. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. وأيضا الآن يذبح في جميع الحرم بعلم من العلماء بدون إنكار، معناه أن هذا يرتضيه أهل العلم هنالك كاللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء ابن باز العثيمين، ما نرى لهم إنكارا في هذا الأمر، وكانوا يرون التعميم في جميع الحرم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. قال الحكم المستفاد من الحديث في استحباب الدخول إلى مكة من الثنية العليا، وهي كذا بفتح الكاف والمد كذا، وهي التي يقال لها الحجون. من أي جهة هذه الثنية؟ شمال الكعبة أو جنوبها أو شرقها أو غربها؟ من يعلم؟ نعم شرق، لكنها شمال، أو فيها ميلان كذا، لكنها أقرب إلى الشمال. نعم أقرب إلى الشمال، الحجون من جهة المدينة، من المكان الذي أتى منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال واستحباب الخروج من الثنية السفلى، وهي كذا بضم الكاف والقصر. وحديث عائشة جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا في الصحيحين بمعنى، ويظهر أن هذا يعني يكون مستحبا في حق من جاء من المدينة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. من جاء من طريق أخرى هل يستحب له أن يتحرى أن يرجع إلى الباب الشمالي الذي دخل منه النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم يحتاج إلى نظر هذا، لأن ذاك كان أوفق له وأسهل عليه، جاء من تلك الجهة فدخل من ذلك الباب. فنعم فمن تيسر له يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس، لكن الذي تطمئن النفس في الجزم باستحبابه له من جاء من نفس الطريق، من جاء من ذي الحليفة أو وصل من نفس الطريق التي جاء منها النبي عليه الصلاة والسلام وهي طريق الحجون فلا بأس، وغيره من فعله فلا بأس والله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. كم كان بين ذي الحليفة ومكة؟ بكم يمشونها أيام؟ يعني قدر 9 أيام في الطريق، فبعد أن يغتسل في الميقات ما يصل لمكة إلا وقد احتاج إلى الغسل. طيب. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: مسألة حكم الاغتسال عند دخول مكة، الغسل عند دخول مكة مستحب، ونقل ابن المنذر إجماع على استحبابه كما في الفاتح. ويستحب أيضا أن يدخل مكة نهارا وهو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة ليلا في عمرة الجعرانة. وما يتعلق باستحباب الغسل قد يكفي في هذه الأيام غسل الميقات، لأن ما بينك وبين دخول مكة إلا ساعة، ربما من قبل لملم أقل من ساعة، ربما ساعة إلا ربع، فما يحتاج إلى أن يغتسل مرة أخرى. وكذلك ربما أبعد هذه الحليفة ربما بينك وبين 3 ساعات فيكفيه الغسل الأول، الله أعلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. قال ضعيف، أخرجه الحاكم والبيهقي من طريقين، عن جعفر بن عبد الله عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس أنه قبل الحجر وسجد عليه وقال رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. قال البيهقي وجعفر هذا هو ابن عبد الله بن عثمان نسبه الطيالسي إلى جده. قال الحافظ في التلخيص، قال ابن السكن رجل من بني حميد من قريش حميدي، وقال البزار مخزومي، وقال الحاكم هو ابن الحكم. قال واهم في قوله إن جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم، يعني لأن الحافظ وهم الحاكم. فقد نص العقيلي على أنه غيره، على أنه غيره، وقال في هذا في حديثه وهم واضطراب. قلت وثقه أحمد كما في الجرح والتعديل. قال العقيلي في الضعفاء بعد أن ساقه من طريق بشر بن السري عن جعفر بن عبد الله به عن ابن عباس مرفوعا قال ورواه أبو عاصم وأبو داود الطيالسي عن جعفر فقال عن ابن عباس عن عمر مرفوعا. هذا وجه ثاني، الوجه الأول عن ابن عباس مباشرة مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والوجه الثاني عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباس بن جعفر أن وراء ابن عباس قبل الحجر وسجد عليه، يعني هذا من غير طريق جعفر ابن عبد الله المختلف فيه، لكنه نعم سيأتي أن وراء ابن عباس قبل الحجر وسجد عليه. قال العقيلي حديث ابن جريج أولى. قلت الطريق الأخيرة هي في المصنف، والظاهر أن الاختلاف المذكور بسبب جعفر بن عبد الله، فقد اختلف فيها على 3 أوجه، فتارة يرفعه من مسند ابن عباس، وتارة يرفعه من مسند عمر، وتارة يوقفه على ابن عباس. إذن الذي عندنا عن ابن عباس موقوف، ثابت على ابن عباس موقوف السجود على الحجر، أما التقبيل فهو ثابت عن عمر وعن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، بقي ما يتعلق بالسجود. ما جاء في حديث صحيح هذا الحديث لم يثبت مرفوعا وإنما موقوف على ابن عباس. قال حكم السجود على الحجر الأسود، استحب جماعة من الفقهاء السجود على الحجر بمعنى أن يجعل جبهته عليه بعد تقبيله، ومذهب الشافعي وأصحابه ونقل الأثرم عن أحمد وعليه أكثر الحنفية، بل هو قول الجمهور. وذهب مالك وبعض الحنفية إلى كراهة السجود عليه، بل قال مالك إنه بدعة. قلت الذي يظهر لي أنه لا يصل إلى حد البدعة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قد فعله، ولكن لا يسجد عليه لعدم صحة الحديث في ذلك، والله أعلم. من فعل تابعة، من أخذ بقول ابن عباس سجد عليه فلا ينكر عليه، ما نعلم أحد من الصحابة ينكر على ابن عباس، وقد استلم باليد وبالتقبيل، الله المستعان. لكن الأقرب الترتيب ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه نص صحيح فيترك. قال وعنه رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. طيب هذا متعلق بالرمل والمشي بين الركنين، تقدم معنا ماذا قلنا في هذا الحديث، هل يمشي بين الركنين أو يرمل في الثلاثة كاملة؟ من يذكر عندك كاملة؟ ما الدليل تذكر الحديث الذي فيه الرمل كاملة؟ من يحفظ الحديث؟ حديث جابر في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه. نعم، فهذا يكون في عمرة القضاء حصل، وذاك في آخر الأمرين، فيستحب الرمل في جميع الشوط، فهذا منسوخ. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وهذا ما فيه استثناء ما بين الركنين. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، متفق عليه. نعم، في الحاشية هذا الحديث ليس موجودا في المخطوطتين وإنما زيادة من المطبوع. نعم، المطبوعات التي بتعليق حامد الفقي ذكر هذه الزيادة، هذا الحديث نعم زيادة في ذلك المطبوع. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين، في الحديثين دلالة على استحباب الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم والمشي في بقية الأشواط، وانظر ما تقدم في حديث جابر الطويل. قال عنه رضي الله عنه قال، الضمير عائد على من؟ طيب، قال في الحاشية إن كان الضمير في عنه عائدا على ابن عمر فالحديث في مسلم بلفظ يمسح، وهو عند البخاري بلفظ الكتاب يستلم، وإن كان الضمير عائدا إلى ابن عباس فهو عند مسلم بدون قوله من البيت. لماذا قلنا هكذا؟ نجد زيادة هذا الحديث الذي موجود في بعض المطبوعات. قال عنه رضي الله عنه قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. قال المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث، استفاد من هذه الأحاديث استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود، فإن لم يتمكن من استلام بيده فيستلم بعصا إن كان معه عصا، فإن لم يكن معه عصا اكتفى بالإشارة إلى الحجر الأسود ولا يشير إلى الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر الأسود. وانظر ما تقدم في حديث جابر الطويل. قال عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. عندنا هنا الحكام المستفاد من الحديث، الأحكام مصحفة. قال في استحباب الاضطجاع في طواف القدوم، وتقدم الكلام على المسألة تحت حديث جابر رضي الله عنه، والحديث صحيح معلق عليه بالحاشية. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. متى هذا؟ متى هذا الإهلال والتكبير؟ يعني حصل اختصار في الحديث، من يذكر في مكان هذا؟ عندك في عرفة أو في مزدلفة داخل عرفة؟ نعم، عند ذهابهم إلى عرفة، عند ذهابهم من ميناء إلى عرفة. قال كان هذا القول من أنس جوابا لمحمد بن أبي بكر الثقفي وهما غاديان من ميناء إلى عرفة، فسأله كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال كان يهل منا المهل فذكره. ويستفاد من هذا الحديث أن المحرم استحب له التلبية والتكبير في يوم عرفة وما بعده إلى أن يرمي الجمرة فتنقطع التلبية ويبقى التكبير إلى آخر أيام التشريع. ويستفاد منه أن التكبير يبدأ من صبيحة يوم عرفة، وقد تقدم الكلام على المسألتين تحت حديث جابر الطويل. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.